أمراض سبعة دخلت على قلوبنا فأصابتها بالفتور، يجب أن نعرفها وأن نعرف دواءها وكيفية العلاج منها حتى نستقيم على طريق الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي بالله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الطبيب النطاسي الذكي الفاهم الخبير هو الذي يشخص الداء ويوضح يعني معالم وجوده في جسد الإنسان أو جسد المريض. وإذا عممنا القضية على يعني وضع أي مسلم في علاقته مع الله عز وجل، فلا بد من تشخيص حالته المرضية الإيمانية. يعني المرض الجسدي معروف عند الأطباء تشخيصه بأشعات مختلفة، تحاليل مختلفة، خبرة الطبيب. أما المرض الديني إذا جاز التعبير، أو القلبي، أو الفتور الإيمان الموجود عند الناس، أو الياس والإحباط الذي يحيط بالناس، لابد من تشخيصه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد في دقائق معدودة نشخص أحوالنا، وأنا أولكم، يعني مش لست منظرا، ولا أنا يعني إن شاء الله أتمنى أن أكون ناصحا أمينا يعني بإذن الله. فيه سبع حالات بالتمام والكمال هي التي ألمت بقلوبنا، لها منابعها، وإذا فقهناها إن شاء الله يكون فيها العلاج. وأنا يعني أتبعها في نهاية الدرس ما هو العلاج. طيب، أول شيء من أسباب الخلل والفتور الإيماني وضعف الهمة اليقينية وتطبيق الشرع على الإنسان، دعك من حكاية أن الحكومات لا تطبق الشريعة والإعلام يقوم بالتعليم، لا يا عم، الله يرضى عليك، أنا يوم القيامة كلهم آتيه يوم القيامة فردة، تمام؟ يعني لهي يعني يسألني يوم القيامة عن أيديولوجيات معينة، ولا عن الحزب الفلاني كان احسن من الحزب العلاني، ولا عن الحكومة التريتانية افضل من الفلانية، ولا عن الدولة التي حازت مش عارف الحضارات ولا افضل من الدولة التي ما حازت. الكلام ده كله كلهم اتيه يوم القيامة فردا، عبدي ماذا صنعت. بس طيب، اول شيء من الامراض المستشرية تأخير الفرائض، سواء التعبدية او المعاملتية اذا جاز التعبير. لان اول ما نتكلم عن الفرائض الناس يقول الصلاة، ما نعم هي اساس، هذه هي الفرائض التعبدية. نعم، الفرائض يقول ايه؟ والله طب نصلي العشاء لما نرجع من المشوار. طب ليه يا ام حسين هتأجل العشاء بعد المشوار؟ تقول اصلا انا خايفة على الميك اب وخايفة على الطلاء البوية او ال الاصباغ يعني. فما كيف اتوضا يعني؟ خلاص الوضوء صار درجه ثانيه، وصار التزين للغير درجه اولى. يعني هي مثلا خارجه مثلا عشان رايحه درس علم في المسجد، خارجه عشان حد يشوفها وتعمل الترميم وسد التشققات. اتقوا الله يا جماعه، خلينا واضحين، ليه تصلي مما تصلي العشاء قبل ما تخرج؟ طب خرجت والعشاء اذنت وخرجت وجاء ملك الموت كان ده الوقت وقبض روحي، العيشة دي عمل فيها ايه؟ الصلاة التي لا اصليها في الدنيا لازم اصليها في النار والعياذ بالله. يدعون الى السجود فلا يستطيعون، كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون قبل ما تضع الميك اب ولا بتاع الهباب اللي بيتحط. المهم، فتأخير الفرائض ايضا هو متعود ان يطلع الزكاة كل محرم او كل رمضان. يقول هو يا شيخ يعني يجوز تأخيرها؟ يا عم يجوز تأخير، بس انت اعلم اولادك اننا علي دين للفقراء كذا، عشان لو مت فجأة يعني تأخير يعني لا تؤخر. سبحان الله، عليك مؤخر صداق لزوجتك، ادفعه الان، يعني انت كاتب لها 10-20 رقم يعني اعطي انت اعطيت ابوها او هي مقدم الصداقة وانتوا قسمتوا شيء في الدين لا علاقة له بالدين. الناس عملت مقدم ومؤخر، ما فيش مؤخر. ما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنتي فاطمة من علي مؤخرا، ولا عمر طلب مؤخر لحفصة، ولا سيدنا أبو بكر طلب لعائشة أم المؤمنين مؤخرا. ما فيش ده، المؤخر ده اختراع، اختراع لترميم عورات التشبث بالأرض وتسليع البنت وتسليع التعاملات في البيوت. فلذلك البيوت خربانة كلها، نسأل الله الإصلاح والهدى. عليه مؤخر صداق ادفعه الآن. طيب أيضا الإسراع إلى إصلاح ذات البين، أنت ليه مش شعر أنه فريضة أصلح ذات البين؟ سبحان الله. فبهذا المنطق يعني تأخير الفرائض هو أول مصيبة تواجه، يعني تثمر فتور القلب. خلاص يبقى يتعود الإنسان على هذا، أنه يخلي الظهر قبل العصر بخمس دقائق والعصر قبل الغروب بخمس دقائق. يا عم ما ينفعش، الصلاة لوقتها. طيب هذا هو العيب الأول. العيب الثاني أن سبحان الله ترك السنن. نبدأ بالسنن التعبدية فورا، أول ما خلص صلاة المغرب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. يا عم استنى صبرك بالله، في سنن، في استغفار، وفي تسبيحات وتحميدات وتكبيرات، في آية الكرسي، في الفلق والناس مثلا، أو آية الإخلاص، وبعدين سبحان الله سبح واحمد وكبر وادعو الله سبحانه، ونصلي ركعتين سنة، أو زي ما يقولوا الجماعة أهل القلوب صلاة الأوابين 6 ركعات، يعني خليك في الركعتين يا سيدي، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي ركعتين سنة، ترك السنن ده، السنن عبارة، قلت من قبل أن السنن عبارة عن حديقة خارج البيت. اللص لما يحب يدخل على البيت لازم يمر بالحديقة فيستيقظ أهل البيت، لكن لو بيت من غير حديقة يدخل فورا إلى الغرف ويسرقها. هكذا الشيطان لما يلاقي سنن يكسرك عن السنن الأول، فيظل تظل بالفرض كما هو. لكن لو تصلي الفرض فقط، العشاء فقط، يعني في عشاء وفي ركعتين سنة وفي شفع وفي وتر، لا بد من هذا تأخير السنن أو نبذ السنن، نسيان. حتى الولد لما نعلمه في الصغر نقول له الصلوات 5، الصبح والظهر والعصر، يقول له ماله يا شيخ بس يصلي، نبدأ بالأقل ليه؟ ما تعطيه الكبير. أنت في المفاوضات بتعمل إيه؟ بتطلب 10 طلبات وأنت عارف أن المفاوض اللي أمامك مش يعطيك إلا 5، لو أنت طلبت منه 5 يعطيك 1، لكن لما تطلب منه 10 يديك 6. فابدأ بالهمة مع الولد في قضية الصلاة بفرائضها ونوافلها. ليه ما نعلمش الأولاد من الصغر لا ينام ابن 7 أو 8 إلا أن يفتح المصحف، مش المحمول، المصحف، ويقرأ 1 أو 2 آية أو آيتين، نصف صفحة صفحة، جميل، يتعود على هذا، في أنس بينه وبين كتاب الله عز وجل. ثم العيب الثالث أو الثالثة الثالثة، أنا غلب علينا الأمل مع اقتراب الأجل. أنا أولد من بطن أمي مكتوب لي عمري بداية ونهاية، يعني الأجل موجود مع الأعمار، يعني العمر أنا أعيش عدة سنوات، عدة شهور، عدة أيام، موجود العمر مع الأجل، دي مع دي، يعني ملك الموت هي كده. فليه انا دايما سبحان الله يغلب علي الامل؟ يا عمي انا لا ارفض انك تعمل دراسة جدوى وتعمل اسباب وتستبشر بالحياة، ده شيء جميل، ولكن لا تنسى ان الله سبحانه وتعالى قد يرسل اليك ملك الموت فجأة، انت كل فما تخليش الله اهون الناظرين اليك. ثم العيب الذي بعدها او المصيبة التي بعدها، ان الناس رهنوا أبدانهم، المسلمين بالذات رهنوا أبدانهم بشهواته. أنا عايز أصير غني، يرتشي، يأكل حرام، يأكل سحت، يأكل المال العام، يعني سبحان الله العظيم عنده قضية الاستهانة بالكسب سبحان الله. فشهواته في أن يعيش ثريا، أو عايز يريد أن يكون صاحب منصب، يعمل ايه؟ ينافق هذا وينافق ذاك ويقول في ده قصيدة، ولو مر هذا الإنسان وتركه سبحان الله العظيم يسبه سبا ولا هجاء جديد الفرزدق سبحان الله. فهذه أيضا من مصيبة المصائب التي يعني ابتلينا بها. أيضا الاتباع الهوى في أي مهمة، يعني أنا لا أحب خالي مثلا، فأي تصرف من خالي هذا أو عمي الذي لا أحبه مرفوض. لو أخ هو حاسد يحسده لأنه أغنى منه ولأنه أفضل منه ولأنه عند الناس مميز هو يكرهه، فأي تصرف من أخوه الذي من أخيه الذي يكرهه ده تصرف مرفوض. ليه؟ لماذا ترفض أو أنت يعني لا تستريح أبدا لأهل زوجتك، أو أنت لا تستريح يا ابنتي إلى أهل زوجك؟ فأي قرار تقوله أمه أو أبوه أو أخته مرفوض. ليه؟ يمكن صح. ليه؟ اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب. ثم المسلمين اللي هم عاملين من نفسهم بيفكروا يا مفكرين يعني وكده يتبعوا هفوات السلف ويتخذوها ذريعة سبحان الله العظيم، مع انهم لو اتبعوا كمالاتهم وما دفنوا محاسنهم لكان افضل. يقول لك يا عم هو الصحابة زعلوا مع بعض، ما حكينا قصة علي مع معاوية. يا عم انت مالك انت مع سيدنا علي وسيدنا معاوية؟ انت مالك انت بس اصلح علاقتك مع عبد الموجود اخوك ومع اختك حفصة سبحان الله، يعني صلح انت المواقف اللي بينك وبين اهلك. اما يعني بص من ناحية تانية على هفوات السلف. طيب بعد هذا الرصد السباعي ما العلاج؟ اول شيء المبادرة لاداء الفرائض. والله تذكروني اننا كنا اطفالا يدرسنا الشيخ ويقول دروس في المسجد ان يقول كان من السلف الصالح يرفع فأسه هو بيشتغل في الحقل فيسمع الاذان، هو رفع الفأس خلاص او المطرقة في بتاع الورشة بتاع الحديد بتاعته ولا غيره سبحان الله الصنع او الحداد، فيرفع يسمع الاذان يترك المطرقة يقول لا بورك في طرقة سمع صاحبها اذان الله فلم يجب. ما هو لما يقول لي حي على الصلاة حي على الفلاح بينادي من؟ بالله عليه بينادي من المسجد؟ يعني ما ينادينا كلنا، ما هنا المنادى يعني تعالى يا عبد الله اقبل علي. حي في اللغة اسم فعل امر معنى تعالى هلما اقبل، خلاص المتعليم الاولاد ونحن المداومة على السنن. ثم نجتهد في كسر الهوى، الهوى هو ده اللي يعني ايه من اتبع الهوى فقد هوى. ولذلك سألوا ابن قيم الجوزية ما تقول في شيخ الاسلام ابن تيمية سبحان الله، قال قهر الهوى حتى تجنبه الهوى ثم وضع الدنيا في نصابها مع خسر الامل مع الوقوف على الاوامر والنواهي التي امر الله بها سبحان الله، ثم البكاء حسرة وحزنا على ما فات والاستعداد لما هو آت. يأتيك فضل الله. هقول قصة في نهاية الدرس وانتم تعرفونها. ابو محذورة هذا رجل مكي كان ذا صوت جميل، فكان يكره الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ويكره الصحابة ويكره الدين، فكان يسمع صوت عبد الله بن مكتوم في الاذان او صوت بلال في الاذان فكان يردده بسخرية، يعني يسخر زي ما اخواننا اللي هم بيقول عليهم الليبراليين ولا العلمانيين ولا لما يسخروا ولا شيوخ الدين ده بتوع الدين بتوع الخمامة بتوع يعني المهم يعني، فكان يسخر منهم. فاقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قطعة من الفضة ولفها في قماش ثم اعطاها له، خذ ابا محذورة. ثم مسح يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على ناصية ابي محذورة وقصته، قال له قصة مشهورة الشعر يعني كده تحت العمامة، وقصته ووجهه ونزل على صدره الى كبده الى سرته، ثم قال اللهم بارك فيه وبارك عليه يا رب العالمين. قال ما رفع الرسول يده الا وتحول كرهي له الى حب. قال ابا محذورة اذهب واذن في اهل مكة. فصار ابو محذورة مؤذن اهل مكة في لحظة بين لحظة واخرى سبحان الله. وكان له قصة، هذه القصة التي كانت على ناصيته لم يقصها الى ان مات في الثمانين من عمره، حتى لما كان يعني نزله من تحت العمامة تصل الى اطراف اقدامه سبحان الله، تبركا ان الرسول قد مسها صلى الله عليه وسلم. احبتي العلاج واضح ولا بد ان ناخذ به. الله يرضى عنكم، انا احمل نفسي هذه الامانه واحملكم هذه الامانه، ان احنا ان شاء الله نشوف ايه اللي دخل قلوبنا بهذا المنطق وتعاملاتنا بهذا. انا ان شاء الله رب العالمين يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يشرح صدورنا، وان يغفر ذنوبنا، وان يسر عيوبنا، وان يحببنا في الكتاب والسنه والسلف الصالح. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.